رب العالمين. طرحنا بالأمس سؤالا وهو عبارة عن تغييرنا لعنوان القاعدة عما ذكره السيد الخوئي في تقريراته، عبروا عن هذه القاعدة بالتعادل والتراجيح أو التعادل والترجيح. السيد الخوي هكذا عبر في تقريرات بحثه. السيد الشهيد في بعض تقريراته، وهو التقرير المنسوب إلى السيد الحائري أيضا كذلك، يقول التعادل والترجيح. نحن عدلنا عن هذا العنوان إلى عنوان التعارض وقواعد التعارض، ما جبنا لا عنوان التعادل ولا عنوان التراجيح. لماذا عبرنا بهذا العنوان، عنوان التعارض وقواعد التعارض، مع أن كحول الطائفة قالوا بعنوان هذه القاعدة التعادل والترجيح؟ نحن نقول جوابنا على هذا التساؤل، أولا وردت لفظة التعارض في الروايات، مع أن لفظة التعادل والتراجيح لم ترد في الروايات. إذا تعارضت الروايات التي جاءت ماذا نفعل؟ قال مثلا خذ بالأوثق بالأروع بالكذا بالأصدق، خالف العامة وافق خالف العامة وافق الخاصة، خذ بما وافق الكتاب. الروايات جابت عنوان التعارض، ما جابت عنوان إلى تعادلت الروايات. تعادلت الروايات ما قالت الروايات. إذن اتباع النص أولى بلا إشكال من اتباع عنوان لم يرد فيه نص، هذا أولا. الشيء الثاني نقول أن التعادل يحقق موضوع التعارض. تتعادل الروايات إذن تعارضت، فالتعادل يحقق موضوع التعارض إذا اختلفت الروايات بالنفي والإثبات، لأن مع عدم التعادل كالإمارة والآص لا تعارض مستقر. والتعبير نحن نعبر بما يحقق الموضوع أو لا نعبر بعد تحقق الموضوع. التعادل يحقق الموضوع، نحن نعبر بما يحقق الموضوع، أو التعبير نعبر بعد تحقق الموضوع. هنا نقول التعبير بعد أن يتحقق التعادل، نعبر بعد هذا نعبر بالتعارض أولى من أن نعبر بشيء يحقق الموضوع. التعبير تعبيرنا بشيء يحقق الموضوع أو نعبر بشيء بعد تحقق الموضوع، لأن التعارض موضوعه التعادل. إذا تعادلت الروايات فتعارضت، إذا تعادلت تعارضت إذا كان بالنفي والإثبات. فهل التعبير بما يحقق الموضوع أو لا، أو نعبر بشيء بعد تحقق الموضوع؟ الموضوع والتعادل، إذن فلنعبر بعنوان بعد تحقق الموضوع، لا نعبر بما يحقق الموضوع. هذا الشيء الثاني الذي دعانا أن نعبر بالتعارض، فإن التعارض شيء بعد تحقق موضوعه وهو التعادل. فالتعبير بشيء بعد تحقق موضوعه أولى من التعبير بالعنوان الذي يحقق الموضوع. ثالثا نقول التعادل موضوع والترجيح حكم له، وكذلك التعادل موضوع والتساقط أيضا حكم له على رأي بعض الفقهاء والأصوليين. إذا تعادلت الروايات تساقطت، بعضهم يقول إذا تعادلت نرجح، مثلا ما وافق الكتاب ما خالف العامة نأخذ بالترجيح. بعضهم يقول إذا تعادلت الروايات تساقطت، بعضهم يقول إذا تعادلت الروايات نتخير نأخذ إما بهذه الرواية وإما بهذه الرواية. إذن إذا كان التعادل موضوع والترجيح حكمون والتساقط حكمون والتخيير حكمون، إذن لا يناسب أن يكون الموضوع هو التعادل والترجيح، مع أن من أحكام هذا البحث القول بالتساقط والقول بالتخيير. إذن لماذا نعبر ببعض حكم التعادل وهو الترجيح؟ ثلاث أقوال أكو، قول ترجيح أكو، تخيير أكو، تساقط. فلماذا نعبر عن هذا الموضوع الذي فيه ثلاث أقوال نعبر عنه بقول واحد من هؤلاء الثلاث؟ نقول تعارض وحكمه إما التساقط وإما الترجيح وإما التخيير. لماذا نعبر التعادل والتراجيح أو التعادل والترجيح، مع أن الترجيح حكم التعادل وهو قول في المسألة؟ إذن هذه الأمور الثلاثة، ورود النص بالتعادل بالتعارض ولم يرد بالتعادل، أي أولا. ثانيا التعادل يحقق موضوع التعارض، فنعبر بشيء بعد تحقق الموضوع أولى من أن نعبر بشيء هو يحقق الموضوع، أي اثنين. الثالث أن التعادل موضوع والترجيح حكمه وهو قول في المسألة، وهناك قول بالتخيير وقول بالتساقط، فلماذا نعبر عن عنوان هذه القاعدة بأحد الأقوال ونترك القولين الآخرين؟ إذن فلنعبر التعارض وقواعده، مو التعادل والترجيح. طيب، هذا شيء راجع إلى تغيير عنوان البحث من التعادل والتراجيح إلى التعارض وقواعد التعارض. طيب، هنا أيضا لم نعبر كما عبر بعض بعنوان تعارض الأدلة الشرعية، عبروا عن هذا البحث بتعارض الأدلة الشرعية كما فعل صاحب تقريرات السيد الشهيد الصدر في بحوث في علم الأصول في عنوان الجزء السابع، قال تعارض الأدلة الشرعية. نحن لم نعبر عن هذا الموضوع بتعارض الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن البحث أعم من التعارض بين الأدلة، يعني الإمارات، إذ قد يكون التعارض بين الأصول العملية، تعارض بين الأصول العملية كالتعارض بين أصل البراءة والاستصحاب. صحيح هذا التعارض غير مستقر والاستصحاب يتقدم على البراءة، لكن تعارض، الاستصحاب يقول بالحرمة والبراءة تقول بالتعذير. الآن خلبي على كل، الاستصحاب يقول شيء البراءة تقول شيء آخر، فتعارض. إذن لماذا نقول تعارض الأدلة؟ هذه أصول عملية، هذه أصول عملية. وكذلك قد يكون التعارض بين البراءة والرواية، الرواية تقول بالحرمة والبراءة تقول ماذا؟ بالتعذير. التعارض بين الرواية، صحيح أن الرواية تقدم على البراءة، لكن تعارض غير مستقر، تعارض على كل حال. إلا أن نقول كما قال السيد الهاشمي في تقريرات السيد الشهيد، قال التعارض بين الأصل يعني البراءة والاستصحاب، وكذا التعارض بين البراءة والرواية، قال هذا في الحقيقة عبارة عن تعارض بين الروايات، وهو الذي يسمى بالدليل الاجتهادي، لأن حالات التعارض بين الأصلين العمليين، حالات التعارض بين الأصلين العمليين يرجع بين البراءة والاستصحاب، يرجع في الحقيقة إلى التعارض بين دليلي حجيتهما، دليل حجية الاستصحاب ودليل حجية البراءة، بلحاظ ما يدل عليه كل منهما من جريان أصل لا يلائم جريان الأصل الآخر. البراءة لا تلائم الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول مثلا بالحرمة والبراءة تقول بالتعذير. إذن التعارض بين البراءة والاستصحاب ليس تعارض بين أصلين، لأن الأصل هنا ليس له مدلول، هكذا يقول، الأصل ليس له مدلول، ليس له محكي ليحصل التنافل بينهما بلحاظ مدلوليهما، لحاضر المدرسة، لأن الأصل ليس له محكي، لا يحكي عن شيء، لا يحكي عن حكم. الأصل ليس له مذلول، ليس له محكي، حتى يحصل التنافي بين أصل البراءة وبين أصل الاستصحاب. إنما للأصل معلول، هذا الأصل علة وله معلول. أثر هذا الأصل وهو البراءة على فرض الوصول التعذير. أثر الاستصحاب على أثر الوصول هو التنجيز إذا كان استصحاب الحرمة، وكذلك إذا كان التعارض بين الرواية وبين البراءة. يقول في الحقيقة التعارض بين روايتين، رواية فهي رواية، البراءة بل دليل البراءة، دليل البراءة. فالتعارض بين الرواية ودليل البراءة، فيصير تعارض في الأدلة الاجتهادية، يعني بين الروايات، لأن البراءة ليس لها مدلول، ليس لها حكم، ليس لها محكي، لا تكشف، بل البراءة لها معلول عند وصولها وهو التعذير. فالتنافي، يقول السيد الهاشمي، التنافي حقيقة بين دليلين اجتهاديين، وهما الرواية الدالة على التحريم ودليل البراءة الدالة على التعذير، فأحدهما يكون صادقا، بس واحد. إذن قال بأن التعارض بين الأصول العملية براءة واستصحاب يرجع إلى التعارض بين الروايات، لكن هذا الكلام سوف يجعل الأصل العملي إمارة، دليل الرواية، مع أنه ليس كذلك. صحيح الأصل العملي الاستصحاب والبراءة دليلهم رواية، لكن مو مثل ذيش الرواية، ذيش الرواية التي هي كاشفة عن الحكم الشرعي، ذيش رواية تكشف عن الحكم الشرعي. أما هنا دليل الاستصحاب والبراءة هم رواية، لكن الرواية مو كاشفة، مو كاشفة. فالتسليس رجع إلى التعارض بين الروايات، لكن الروايات ليست على نسق واحد، روايات مختلفة. قسم من الروايات يكشف عن الحكم الشرعي سميناه إمارة، قسم من الروايات هي دليل الاستصحاب ودليل البراءة ما يكشف عن الحكم الشرعي، ما عدا يكشف، ما عدا محكي عنه، فهو ليس في سلسة تلك الروايات. فأنت مقصودك من الأدلة الشرعية ياهي، يقول تعارض الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية كاشفة، إذن هاي الإمارات كاشفة، أدلة الاستصحاب والإمارة ليست كاشفة، فصارت هذه هاي مو دليل على حكم شرعي، أدلة شرعية، أنت تقول أدلة شرعية يعني كاشفة عن حكم شرعي. حتى إذا أرجعت البراءة والاستصحاب إلى روايات، لكن هذه الروايات سنخ روايات لا تكشف عن حكم شرعي، براءة وتنجيز، شوفوا تعذير وتنجيز، تعذير وتنجيز، يعني مو ذاك حكم شرعي كاشف عن شيء، عن شريحة، ما هو حكم هنا، تنجيز وتعذير. إذا الروايات صارت عندنا قسمية، أنت مرادك من الأدلة الشرعية ياهي، إذا مرادك من الأدلة الشرعية الروايات الكاشفة، إذا هذه الروايات الدالة على البراءة والإصرار ليست كاشفة عن حكم شرعي. شوفوا الحكم الشرعي الوضعي، صحيح ها حكم شرعي ما أقول، أنت وظيفتك هذه، أنت معذور، أنت معذور، أنت منجز عليك، يعني شنو منجز عليك؟ يعني غير معذور إذا كان الاستصحاب يدل على الحرمة. على كل مرادك من الأدلة الشرعية ما يشملها جميعا، تقول لا، مو كل رواية هي دليل شرعي، أكو رواية مو دليل شرعي، يعني لا تكشف عن حكم، لا تكشف عن حكم. طيب ثانيا، أنت تقول تعارض الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية شرعية، يعني أدلة شرعية، بينما بحثنا أعم من الأدلة الشرعية، بحثنا أعم من تعارض الأدلة الشرعية، إذ قد يكون التعارض بين الأدلة العقلية، كما إذا كان هذا الدليل العقلي ظني وهذا الدليل العقلي ظني، ظنيين. قام الدليل على حجيته تعبدا، قام الدليل على حجية هذا الدليل العقلي الظني، قام الدليل على حجيته تعبدا. أو يكون التعارض بين الدليل العقلي والدليل اللفظي. فلماذا نخص البحث بتعارض الأدلة الشرعية مع أن التعارض قد يقع بين دليلين عقليين ظنيين أو بين دليل عقلي ودليل لفظي؟ لماذا؟ إذا قطعيين ما يصير تعارض بينهما، أما إذا ظنيين يصير تعارض بينهما. إلا أن يأتي السيد الهاشمي هنا بمقالة السيد الشهيد الذي يقول إن التعارض حقيقة يكون بين الدليلين الاجتهاديين الدالين على حجية اللفظ والحق، أن هذا الألفاظ حجة، هذا الدليل الذي هو دليل ظني قام الدليل اللفظي على حجيته تعبدا هم رواية، لكن يبقى أن الدليل الذي قام على حجية الدليل العقلي إرشاد إلى ما قال به العقل، يختلف عن ذلك الدليل الذي يدل على حجية الألفاظ. على كل حال أيضا لم نعبر بعنوان تعارض الأدلة والإمارات كما عبر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال تعارض الأدلة والإمارات، قال تعارض الأدلة تعارض الإمارات. لماذا؟ لأن التعارض قد يكون في الأصول العملية بين البراءة والاستصحاب، أو بين رواية وبين براءة. فلماذا نخص التعارض بعنوان تعارض الأدلة والإمارات؟ لماذا؟ مع أن التعارض يكون أعم من ذلك. طيب هذا بالشيء تقدم. الآن نحن نقول هنا في هذا البحث، نقول لا بد لنا من أن نقسم هذا التعارض الذي هو موضوع بحثنا، نقسمه إلى قسمين. لماذا؟ لأن التعارض الذي هو التنافي المدلولين مثلا كما قال الشيخ الأنصاري والمشهور على وجه التناقض أو التضاد أو تنافي الدليلين كما قال صاحب الكفاية بحسب الدلالة ومقام الإثبات، تعارض الأدلة على وجه التناقض والتضاد، هذا التعارض قد يكون مستقر، يعني ليس هناك جمع عرفي، وقد يكون غير مستقر، يعني أكو جمع عرفي وهو تعارض على كل حال، لكن مرة هناك جمع عرفي نسميه تعارض غير مستقر غير ثابت، وليس هناك جمع عرفي يعني تعارض مستقر. فإذا ثبت التنافي بين الدليلين أو المدلولين في مرحلة شمول دليل الحجية لهما، دليل الحجية هم يشمل هذا المدلول ويشمل هذا المدلول، يشمل هذا الدليل يشمل هذا الدليل، فيكون اقتضاء دليل الحجية الشمول لكليهما، لكلا الدليلين المتعارضين أو لكلا المدلولين المتعارضين، وهو غير ممكن. دليل الحجية شامل هذا، دليل الحجية شامل، لكن هما متنافيان على وجه التناقض أو التضاد، فالكلام غير ممكن. هنا يصير التعارض مستقر. أما إذا ثبت التنافي بين الدليلين أو المدلولين من دون شمول دليل الحجية لهما، أن دليل الحجية لا يشمل هذا الذي ينافي هذا ولا يشمل هذا الذي ينافي هذا، ما يشمل، نسميه التعارض غير مستقر. إذن التعارض الموجود في الخارج بين الدليل أو المدلولين مرة دليل الحجية يشملهما معا صار تعارض مستقر، مرة دليل الحجية لا يشملهما معا، ما يقول اثنين نفس الحجة، هم العام حجة هم الخاص حجة، ما يقول، يقول بلي العام هذا ظاهر، ظاهر العام ظهور موجود لكن ليس بحجة إلا أجل خاص، فدليل الحجية ما يشمل الاثنين هين، هم العام هم الخاص، إذا في تعارض غير مستقر. إذا التعارض إذا ثبت والتنافي إذا ثبت، مرة نروح الدليل الحجية تشوف دليل الحجية يشمل الأول ويشمل الثاني، هنا نقول هذا التعارض مستقر، يكون نروح نشوف ماذا نعمل، نسأل أئمة. اجت عنكم روايات متضادة متناقضة، ودليل الحجية الذي اتخليته إنه قلت يونس بن عبد الرحمن ثقة، خذ منه معالم الدين، هذا يونس بن عبد الرحمن هكذا قال، وقلت أبو بصير هم ثقة، لولا لخرب الدين، هذا يقول شيء يضاده، فدليل الحجية اللي خلته يشمل هذا وهذا، هنا سمي التعارض مستقر. أما إذا كان تنافي بين الدليلين وتنافي بين المدلولين مثلا، ولكن دليل الحجية ما يشمل الاثنين، ما يشمل الاثنين، مثل العام والخاص، العام ظاهره العموم أكرم كل عام، الخاص لا تكرم فساق العلم، لكن دليل الحجية ما يقول هم العام حجة هم الخاص حجة، يقول العام ظاهر في العموم بس ما يقول حجة، الخاص ظاهر في فئة خاصة، فمعارضة اكو في هاي الفئة الخاصة وهم الفساق، العام يقول اكرمهم، الخاص يقول لا تكرم، لكن دليل الحجية ما يشمل هم العام هم الخاص، ما يشمل، يقول العام حجة اذا لم يأتي المخصص، اذا جاء المخصص العام ظاهر في العموم لكن ليس بحجة. ها اذا كان دليل الحجية لا يشمل الدليلين المتنافيين المتعارضين نسميه تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر، هاي كل موارد الجمع العرفي، عام وخاص، مطلق ومقيد، حاكم ومحكوم، وارد ومورود، تخصص، هذا موارد الجمع العرفي. ففي موارد الجمع العرفي التعارض موجود بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، بين الحاكم والمحكوم، تعارض موجود ولكن لا يصل إلى مرحلة حجية كلا الدليلين. إذا نكون نبحث هم التعارض غير المستقر الذي موجود في الخارج، لكن دليل الحجية ما يشمل هين اثنين هين، هم العام هم الخاص، وهم نبحث التعارض المستقر الذي هو موجود في الخارج ودليل الحجية يشمل كلا الدليلين، ماذا نعمل هناك؟ ثالثا نقول إذا كان التعارض بين الدليلين مستحكما ومستقرا، فهل مقتضى دليل الحجية الذي يشملهن ثنين تساقطهما، أو نرجح أحدهما على الآخر، أو نتخير في العمل بأي منهما؟ ماذا يقول مقتضى دليل الحجية؟ ماذا يقول دليل الحجية؟ يقول هذا حجة ويقول هذا حجة، وهما متعارضان على وجه التضاد او على وجه التناقض، هذا دليل الحجية شي يقول يتساقطن نتخير او نعمل باحدهما وهو الراجح، هذا بحث اخر، هذا بحث اخر. دليل الحجية شي يقول هو دليل الحجية الذي يقول هذا حجة وهذا حجة، هنا يسكن دليل الحجية او يقول شيء، ثم دليل الحجية ما علينا به، هل هناك علاج آخر من الشارع في هذه الحالة؟ مو دليل الحجية، نبحث مرة إذا كان التعارض مستقرا بين الدليلين، دليل حجية يسكت أو يتكلم، فإذا سكت دليل الحجية أكو دليل آخر في نفس هذه الحالة فقط في حالة التعارض أو لا؟ هل هناك علاج لحل هذه المشكلة وهي مشكلة التعارض المستقر من قبل الشارع أو لا؟ طيب هذا شيء لا بد من بحثه. الآن النقطة الرابعة، الفقه الجعفري الإمامي، هذا بل مو الفقه، كل التراث الشيعي سواء كان فقها أو كان عقائدا مثلا أو كان مسلمات تلقيت من الأصحاب عن طريق الأئمة، كل التراث الشيعي بأكمله يبتني على شيء مهم وهو عصمة الأئمة، عصمة الأئمة، وأن قول الأئمة والنصوص الصادرة عنهم هي مصدر تشريع النبي أعطاهم إياه، فهم مشرعون بهالمعنى، مشرعون بأن النبي أعطاهم هذا الذي يشرعونه، قال لعلي اكتب قال تخشى علي النسيان؟ قال لا، ولكن اكتب لمن بعدك، اكتب للأئمة من بعدك. هذا النبي أعطى السنة التي هي تشرح القرآن وتفسر القرآن، أعطاها لعلي، وعلي أعطاها لأئمة، فهم حينما يقولون مو مثل زرارة، قولهم تشريع بهالمعنى، مو تشريع ضد النبي مقابل النبي، لا تشريع في طول النبي. النبي هذه الأحكام أعطاهم إياها، قال لهم قولوها وقت الحاجة، لأن الشريعة كانت تصل إلى الناس بالتدريج. فكل التراث الشيعي فقها وغير فقه مرتكز على هذه النقطة، وهي عصمة الأئمة، وأن قولهم والنصوص الصادرة عنهم مصدر تشريعي يرجع إليه في معرفة حكم الشريعة. طيب، هذه ظاهرة التعارض تطلب هذا الأصل الذي يبتني عليه التراث الشيعي، هاي التعارض، هاي نقطة التعارض بين الأدلة، قد تغلب هذا الأصل وتقول هذا الأصل الذي أنتم عليه أيها الشيعة غير صحيح، هاي كتلة التعارض، راخرة التعارض، لأن التعارض من الأئمة جاي، هذا رواية الباقر، هاي رواية الصادق، هذا رواية الجواد. فظاهرة التعارض بين الأدلة الصادرة عن الأئمة التعارض قد تكون دليلا على زعم يقول الأئمة ليسوا معصومين بل مجتهدين. احنا عندنا تراثنا يرتكز على فكرة معينة ان الأئمة معصومين ومصدر تشريع اعطاهم النبي هذا التشريع ليبلغوه الى الناس، فقولهم يختلف عن قول زرارة ومحمد بن مسلم وابو بصير. هاي فكرة التعارض التي تنشأ من الأئمة قد تكون عند البعض، قد تكون دليلا على من يزعم بأن الأئمة مجتهدين مثل زرارة وأبو بصير مثل بقية الفقهاء والمجتهدين. إذا هذه فكرة التعارض عند البعض هذا تؤدي إلى هذا، حينئذ الأحاديث الواردة من الأئمة فقدت قيمتها التشريعية. يعني هناك من يزعم او من يتوهم ان التعارض لا يعقل وجوده بين الأدلة الناشئة من الأئمة بين الأدلة، لان الدليل لا يكون دليلا على الحكم الشرعي الا اذا كان معلوم الصدور، حتى يصير دليل على الحكم الشرعي، معلوم الصدور من الشارع ومعلوم الدلالة على المراد، هم معلوم الصدور أم معلوم الدلالة على المراد الواقعي. فإذا قلنا التعارض موجود بين الأدلة فمعنى ذلك هو تشريع المتنافيين من الشارع، وهذا مستحيل لمنافاة تشريع المتنافيين للعلم والحكمة ولعصمة الأئمة. وفما دام التعارض موجود إن الأئمة مو معصومين، إذا الأئمة مو معصومين هكذا يقول القائل، يقول تقول تعارض بين الأدلة، فهذا كاشف عن أئمتكم مو معصومين، لو معصومين شلون كلامهم يتعارض؟ كيف كلامهم يتعارض؟ فوجود التعارض بين الأدلة يقولون هو دليل على أن الأئمة غير معصومين. الجواب على هذا الزعم وهذه الشبهة أن الأدلة نعم قد تكون معلومة، معلومة الصدور ومعلومة الدلالة، وهي 80% من الأدلة معلومة الصدور ومعلومة الدلالة، وماكو تعارض، ماكو تعارض 80% من المسألة، لكن هذا التعارض الذي حصل في 20% من مسائل الفقه، هذا التعارض ليس معناه أنه الأئمة شرعوا المتنافيين كما تزعمون، أن الأئمة شرعوا المتنافيين إذا مو معصومين، إذا الأئمة هم شرعوا المتنافيين نعم، لكن الوقت تقول هم مو معصومين، هذا دليل على أنهم مو معصومين، إذا معصوم كيف يشرع المتنافيين؟ إلا أن هاي 20% من الأحكام التي جاءت متعارضة، يعني الأئمة شرعوها حتى تستنتج أن الأئمة غير معصومين؟ لا، هذا التعارض بين 20% من المسائل الفقهية، هذا لا يلزم منه أن الأئمة شرعوا هذا، لا يلزم منه تشريعا متنافيا من قبل معصوم، بل التعارض يحصل بين الأدلة لعوامل كثيرة، مو أن الأئمة شرعوها، منها ضياع القرينة، مو الأئمة شرعها، الأئمة ما شرع، ضاعت القرينة فصار إحنا عندنا نقول الأدلة متعارضة، مو الأئمة، مو الإمام شرع المتنافيين، ضاعت القرينة التي تكون بوجودها رافعة للتعارض، من ضاعت القرينة إحنا قلنا هاي الروايات متعارضة، مو الأئمة شرع المتنافيين. فإن القرينة التي تكتنف بأحد النصين مما توجب عدم تصادم الأدلة، إذا ضاعت يظهر أن الأدلة متصادمة. فالإمام خلى قرينة في أحد النصين توجب رفع التصادم، فهو لم يشرع المتنافي، ضاعت القرينة، احنا افتهمنا ان اكو تعارض، مو الامام شرع. اذا هذه في وجود فكرة التعارض في الادلة او في المدلولين، لا يلزم منه ان الائمة شرعوا التنافي حتى تقول ها ذولا مو معصومين. لا، التعارض له اسبابه، لذلك احنا هنا يجب علينا أن نقول ما هي أسباب التعارض التي حصل بها التعارض بين الأدلة بمقدار 20% مثلا. ظاهرة التعارض بين الأحاديث المروية عن الأئمة تفسيرها، هذا تفسير ظاهرة التعارض يضرب ذلك الزعم الذي يقول بأن الأئمة معصومين، بحيث نفهم أن التعارض له أسبابه فنشأ التعارض، وليس التعارض هو بمعنى أن الأئمة شرعوا الحكمين المتنافيين المتعارضين حتى يكون دليلا على عدم عصمتهم. هذا بحث مهم. شوف كيف نشأ التعارض. ليه يقول لك واحد من غير الإمامية يقول لك شلون تقول الأئمة معصومين؟ شو الإمام هنا شرع هذا الحكم، إمام هناك شرع نقيضة، فإذا معصومين شلون يشرعون النقيضين؟ شيلوا ايدكم عن العصمة، دول مو معصومين مثل بقية الناس. انا احشي حشاية اليوم بعد شهر احشي نقيضها، معنى ذلك انه انا مو معصوم، لو معصوم ما اتكلم كلامين متناقضين او كلامين متضادين. نعم احنا مو معصومين. يقول اي امام يجي هنا حشاية قال الامام هو نفس الامام او امام اخر، بما انكم تقولون بان الائمة كلامهم واحد، كلامهم واحد وهو تشريع، الامام هيكنا يقول، امام نفسه يقول ضده او امام اخر يقول ضده، يعني مو معصومين. فاذا لابد ان نذهب ونبحث عن اسباب التعارض حتى نبين للخصم ان هذا التعارض ليس ناشئا من تشريع الامام للمتنافيين حتى تقول بعدم عصمته. هذا بحث ياتي الكلام عليه السبت ان شاء الله.